عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم أحمد أحمد. البداية بالعناوين. روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا ردا على تجميد أصول روسية بالخارج. تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني قوي. الحوثي يتوعد التحالف بالرد إزاء استمرار القيود المفروضة على ميناء الحديدة. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن موسكو سترد بالمثل على تجميد أصول روسية بالخارج وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا. وقال ميدفيديف إنهم يهددون بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية بالخارج، وهذا سيدفعنا للرد بالمثل بمصادرة أموال مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا. كانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد ذكرت أن روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها، بما في ذلك في حال فرضت عقوبات على القيادة الروسية وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وأعلنت الحكومة الأمريكية أن روسيا ستوجه عواقب على أقدمت على تأميم الشركات الأمريكية التي قررت مؤخرا تعليق عملها بسبب الحرب في أوكرانيا. للمزيد ينضم إلينا من موسكو السيد فايز حوالة، خبير الشؤون الروسية. سيدي، بعد التحية، بداية، ما هو الفارق بين تأميم الأصول الأجنبية في روسيا وتجميد الأصول الروسية بالخارج؟
بكل تأكيد روسيا لا تأتي على خطوة إلا بعد أن يأتي الغرب على خطوة تكون مضرة بالاقتصاد الروسي ومشوهة لسمعة روسيا الاتحادية. يعني من قام بفرض العقوبات أولا؟ هم الغرب. من قام بمصادرة الأملاك الروسية في الخارج؟ هم الغرب، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية عندما صادرت الأبنية الدبلوماسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والتابعة لروسيا الاتحادية. من قام بتجميد الأموال والتابعة للبنك المركزي الروسي هم الغرب. لذلك عندما تم الضغط من قبل الحكومات الغربية على المعامل الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية الضخمة الكبيرة العاملة على أراضي روسيا الاتحادية، كان هناك عدد كبير من العمال والموظفين. يعني مثلا على سبيل المثال شركة إيكيا لديها أكثر من 60-65 ألف عامل، سواء كان في الصناعة أو في المبيع. هذا الأمر في حال تجميدها سوف تصبح عدد البطالة أو العاطلين عن العمل يرتفع بشكل كبير جدا. لذلك كان الغرض من هذه الدعوة التي دعا إليها الرئيس بوتين هي تأميم هذه المصانع، ليس التأميم بمعنى أخذها وليس دفع ثمنها، وإنما يدفع الثمن الذي تم وضعه في إقامة هذه المشاريع بالروبل الروسي، لأن الغرب أغلق ما يسمى بنظام السويت ولا تستطيع الدولة الروسية الدفع بالعملات الأجنبية من أجل فقط الحفاظ على أماكن العمل وعدم ارتفاع نسبة البطالة. أمر آخر، من قام حتى في كل دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة أملاك الخاصة للمواطنين الروس سواء كانوا مواطنين عاديين أو رجال أعمال في لندن، في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في كل مكان، هم من يقومون بمصادرة أملاك الروس، الأملاك الخاصة للروس وليس فقط أملاك الدولة. لذلك كان لابد من أجل ضمان حقوق هؤلاء أن تكون المعاملة بالمثل. وتم التهديد طبعا بكل التأكيد بمصادرة أملاك الولايات المتحدة الأمريكية هنا فقط من أجل أن يكون هناك التوازن. يعني إذا كنا نقول في الحرب هناك توازن في الرعب أو توازن في القوى، هذا أيضا توازن في العقوبات ليس أكثر ولا أقل، حتى يتأكد الغرب من أن أي عقوبة يفرضوها هي سوف تنعكس عليهم بالسلب أكثر مما هي سوف تؤدي إليهم إلى نتائج إيجابية كما يتصورون.
روسيا عندما تهدد تفعل دائما، وقد نالها من العقوبة ما لا يحدث من قبل، فهل تبدأ التنفيذ؟
هناك مراحل معينة. يعني في بداية الأمر تم التصريح عن إغلاق على سبيل المثال المحلات أو الشركات التي تحدثنا عنها، ده مثلا إيكيا، ماكدونالدز إلى آخره. هناك ضمن القانون الروسي، روسيا الاتحادية لا تخالف لا القوانين الداخلية ولا القوانين الدولية، قوانين وموقعة في العقود التي تم على أساسها استثمار الشركات الأجنبية في روسيا الاتحادية. يعني هناك وفق القانون مهلة أو فترة شهرين أو ثلاثة أشهر، إذا تابعوا في دفع رواتب الموظفين والعمال وإيجار محالهم وثمن الكهرباء والنفقات الأخرى فلا أحد يتكلم، لأن ذلك لن يؤثر على السوق الداخلية. حتى على سبيل المثال ماكدونالدز في حال أغلق كل 850 مطعم من مطاعمه لن يؤثر على عدم توفر الوجبات السريعة في روسيا الاتحادية، ولكن المهم في حقيقة الأمر هو الموظفين الروس الذين يعملون لدى ماكدونالدز من أجل أن تستمر رواتبهم، وإلا فيمكن تشكيل وفق القوانين الروسية والتي هي تتطابق تماما مع القوانين الدولية تشكيل إدارة خارجية لإدارة هذه المشاريع الاستثمارية من أجل فقط استمرار نشاطها الاقتصادي دون إلحاق الضرر لا بالاقتصاد الروسي وبالدرجة الأولى بالمواطنين الروس.
الأمور مستمرة دون أي حلول، فما الذي يمكن أن يحدث لكي يكون هناك حل فعلي لهذه الأزمة؟
الحل القاطع هو يكمن في حقيقة الأمر بعدم الاستمرار في الحماقات الغربية التي تتبعها الحكومات الغربية تجاه روسيا الاتحادية من خلال فرضها للعقوبات. أي عندما سوف تقتنع تماما الحكومات الغربية بأن أي عقوبة تفرض على روسيا الاتحادية لم ولن تؤثر عليها وعلى الداخل، بل على العكس سوف تنعكس عليها بشكل سلبي. يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أعظم دولة بالعالم بينما الزواجين عندما امتنعوا عن استيراد النفط والمشتقات النفطية من روسيا الاتحادية انظروا ماذا حل بأسعار البنزين في الداخل الأمريكي، وهم يقولون بأن الأسعار سوف ترتفع. إذن نحن في وضع أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية عداك عن الوضع الداخلي حتى في دول الاتحاد الأوروبي أصبح قريبا من الانفجار، بينما أنا أعيش في موسكو وأرى الناس كيف هم يعيشون في روسيا الاتحادية بشكل عام. لم ولن يتأثروا بهذه العقوبات لأن المواد كلها متوفرة. روسيا الاتحادية لديها من الأصدقاء ولديها من التكاملات الاقتصادية، ليس كل شيء يستورد من الاتحاد الأوروبي وخاصة المواد الأساسية والغذائية، هي تنتج جميع المعامل. يعني لذلك هذه العقوبات هي مرة أخرى أؤكد كمن يطلق الرصاص على قدميه. اليوم الغرب يطلق الرصاص على قدميه، اليوم دول الاتحاد الأوروبي بكل أساس تحولت إلى دول الانتحار بالراء. الانتحار الأوروبي على عتبة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها قربانا رخيصا بدون قيمة لتنفيذ السياسات الأمريكية الموجهة بشكل أساسي ضد روسيا الاتحادية، وفقط لكي تستمر عن جهيتها وتستمر هيمنتها على كل مفاصل العالم الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وهذا الأمر لن يمر ولن يطول، لأنني متأكد بأنه في القريب العاجل سوف تنقلب الأوضاع رأسا على عقب في الداخل الأمريكي، وعندها سوف نرى ما هي فوائد وما هي نتائج العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو تجبر الدول التابعة لها والتي تدور في فضائها والتي تحت مظلتها أن تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية.
قالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت تعرضت لهجوم إلكتروني، لكن الخدمة استؤنفت بعد ذلك. ووصفت وزارة الاتصالات بالهجوم الإلكتروني واسع النطاق، ولم تتهم أي جهة بتنفيذه. وقد تعطلت مواقع وزارة الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء. وقال مصدر أمني إن المواقع الحكومية الإسرائيلية تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق نفذ ضد إسرائيل. ووفق المصدر الأمني فإنه يعتقد بأن جهة حكومية أو منظمة كبيرة هي التي نفذت هذا الهجوم السيبراني، لكن حتى الآن لا نستطيع تحديد من يقف وراء هذا الهجوم. كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قد قالت في تقرير نشر العام الماضي إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. للمزيد ينضم إلينا دكتور إيدي كوهين، المحلل السياسي الإسرائيلي. دكتور إيدي، بعد التحية، بداية، ما الفائدة من مثل هذه الهجمات؟ وهل هي فقط تعطي رسالة بأنه يمكن اختراق الأمن الإلكتروني لإسرائيل؟
يعني إيران بحاجة إلى إنجازات. هناك أخبار واعترافات عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي، وتم تحضير الجنازة في طهران. واليوم الإيرانيين بحاجة إلى إنجازات، وهم يقومون يعني كل الأصابع، كل المؤشرات تدل على أن الإيرانيين هم يعني يقفون وراء هذه الهجمات. نعم، هناك هجمات سيبرانية. امبارح تعطلوا كذا موقع يعني لمدة ساعتين، لكن بعدين رجعوا. عندنا الأمن السيبراني عندنا عالي كتير، يعني يمكن تعطل بهدف منع الاختراق، يعني مش تعطل بشكل مؤقت. نعم، هناك هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل، وإسرائيل في الشهر منذ شهرين كمان يعني اخترقت 5000 محطة بنزين. الهجومات يعني مستمرة. هذا شيء، نحن في حرب سيبرانية مع الإيرانيين. من 3 أشهر كنا في حرب سفن معهم، والحبل على الجرار. يعني الجبهة منا هادئة مع الإيرانيين، لكن ليس وجها لوجه وليس بالمدافع إلا بطرق أخرى مثل ما عم تشوف حضرتك.
إسرائيل لم تتهم رسميا أي جهة هذه المرة، مع أنها دائما تلقي باللوم على إيران، فلماذا؟
لا لا لا، عادة بتاخد يوم يومين لحتى يقولوا في إسرائيل، لكن تم الاعتراف أنه كان في هجوم، لكن من أين ما شفت يعني. بس على الأرجح هذا من النظام الإيراني على الأرجح. يمكن غدا أو بعد غد بيطلع تقرير مفصل، يعني ما هون ما بيوزعوا التهم بدون أن يكونوا متأكدين، لكن على الأرجح هجوم إيراني.
هذه الهجمات كيف تؤثر على الدولة، وهل هناك خسائر تقع نتيجة لها؟
لا لا أبدا، يعني أنا لا أحاول أن أقلل من أهمية هذه الهجمات. هذه هجمات خطيرة، يعني يمكن تخترق المواقع، لكن لحسن الحظ ما في أي تأثير. في تأثير على كان على منذ سنة على هجوم في مستشفى، وتم تعطيل المستشفى، وكل المرضى لم يستطيعون أن يتعالجوا في المستشفى. ما حصل أمس كان شيء مؤقت وعابر، وأنا أكيد وشفت يعني تقارير. كان ساعتين تم أغلاق بعض المواقع وبعدين تم فتحهم من جديد. لا أقلل من أهمية هذه الهجمات، لكن لحسن الحظ لم يقع يعني تأثير كبير على إسرائيل.
وعد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي بالرد على القيود التي يفرضها التحالف العربي بقيادة السعودية على ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، مع تصاعد أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وحذر من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار. واتهم زعيم أنصار الله السعودية والإمارات بعقد تحالفات معلنة مع إسرائيل. وتتهم أنصار الله التحالف العربي باحتجاز سفينتين نفطيتين منذ أكثر من شهرين قبالة سواحل جازان جنوب السعودية، رغم استكمال إجراءات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقيق في جيبوتي وحصولهما على التصاريح الأممية اللازمة للدخول إلى ميناء الحديدة. في الوقت نفسه حذرت وكالات الأممية من أزمة جوع كارثية تهدد اليمن مع نضوب التمويل واستمرار الحرب في هذا البلد منذ نحو 7 سنوات. للمزيد ينضم إلينا نصر الدين عازر، المسؤول بالهيئة الإعلامية للحوثيين. سيد نصر، بعد التحية، بداية، ما هي حقيقة احتجاز سفن النفط رغم حصولها على كافة التصاريح اللازمة؟
سفن الوجود هي محتجزة ومنذ مدة، ولم يتمكن شركة النفط من إدخال أو الابتكار الذين يستوردون المستكات النفطية إلى إدخال أي مواد إلى من الحديدة منذ مدة طويلة. وبإمكان أي شخص أن يدخل إلى مواقع تتبع السفن أو البرامج الخاصة، التطبيقات والمواقع الخاصة بمعلومات تحرك السفن، وستجد بأن مجموعة من السفن النفطية التي هي مخصصة للدخول إلى اليمن متواجدة وبشكل مكثف، يعني مجتمعة أمام ميناء جازان السعودي تقتادها دول التحالف. هي لا تخفي ذلك، حتى أنه عندما يسمح في القليل النادر في فترات متقطعة ومتباعدة تماما بسفينة من السفن، تعلن السعودية وتعلن ما تسمى بحكومة هذه حكومة المرتزقة، تعلن بأنها سمحت بإدخال سفينة وجود اسمها كذا وكذا. هذا يدل بأنها تمنع، عندما تتحدث بأنها سمحت هذا يدل بأنها فعلا تمنع وأنها هي من تمنح الترخيص. أما الترخيص فهي موجودة، وثائق رسمية تمنح قبطان السفينة بأنه تم التفتيش وأن لا يوجد لدى الأمم المتحدة مشكلة أو مانع من دخول هذه السفن إلى ميناء الحديدة. ثم ولكن يقال في التصريح هكذا أنه يرجع أخذ الموافقة أيضا من غرفة عمليات السفن قبل الوصول إلى منطقة رمي الخطاف، يعني رمي المخطاف في البحر، فتصل إلى تلك المنطقة وتقتادها سفن التحالف، القطعة البحرية الأمريكية وغيرها من قوات التحالف، وتقتادها إلى أمام ميناء جيزان السعودي.
وهل يختلف رد جماعة أنصار الله عما هو معتاد من إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية والإمارات؟
يعني مسألة تنوع الرد أو كيف سيكون شكل الرد قد يأخذ مناحي مختلفة، لكن هو سيركز وسيكون بشكل أكبر يستهدف المنشآت النفطية. قد يكون هناك رد هنا أو هناك مناطق مختلفة بأشكال مختلفة عبر قطاعات عسكرية مختلفة في البر، في البحر، في الجو، هذا مسألة تؤثرها التقديرات العسكرية. لكن هذه العمليات التي أتت قبل أيام والتي ستأتي خلال الأيام القادمة ستكون هدفها وعنوانها هو كسر هذا الحصار اليوم في صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية. حتى بعض المحافظات الجنوبية التي تحت حكم قوات التحالف هي اليوم تعاني من أزمة وجود خانقة، ولذلك يلزم علينا بأن نتخذ إجراءات عسكرية ضاغطة لكسر حالة الحصار الخانق التي تكاد أن توقف الحياة العامة والمستشفيات وحركة النقل العامة. اليوم هناك في صنعاء باصات نقل مجانية توزعها هيئة النقل البري وحكومة الإنقاذ وهيئة الزكاة وهيئة الأوقاف، لأن حركة النقل العامة تكاد أن تتوقف.
أزمة اليمن تتفاقم، وحذرت أيضا منظمات أممية من أزمة جوع كارثية، فكيف هي الأوضاع الراهنة؟
نحن في اليمن ما زلنا نعاني من التعنت الأمريكي. الأمريكي ما زال مصر على الاستمرار في هذا العدوان، والسعودي والإماراتي بطبيعة الحال هم طيعين للأمريكي وهم ينفذون أجندة الأمريكي وهم يدارون من قبل الأمريكي بشكل كامل، هذا معلوم بالنسبة لنا في اليمن. وإذا توفرت الجدية لدى الأمريكي بوقف هذه الحرب بإمكانه أن يوقف هذه الحرب. نحن بالنسبة لنا في المقابل ليس لدينا خيارات إلا المواجهة، ليس لدينا خيار إلا الدفاع عن أنفسنا عن شعبنا إلا مواجهة الحصار بالضربات العسكرية. نتواصل، نفتح الأبواب، لم نغلق أبدا أبوابنا أمام أي حوارات أو عملية سياسية. نطلق مبادرة بين الحين والآخر، نرسل الرسائل، قدمنا مقترحات إنسانية روسيا قبل فترة، نقدم لمجلس الأمن، ما زلنا نقدم المقترحات ونتعامل بإيجابية ونتعاطى بكل إيجابية مع أي مقترحات تقدم من هناك، لكن ينقصها الجدية وينقصها القرار الأمريكي الذي لا زال مفقودا، وما زال الأمريكي يرى بأن في استمرار هذه الحرب مصلحة له.
والآن جولة حول العالم. قرار قال مسؤولان خليجيان لرويترز إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة. قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن وزير الخارجية حسين أمير عبدالهيان وصل إلى موسكو وعبر عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى دعم الروسي لاتفاق نووي جيد ومستقر وقوي. وقال عبدالهيان إن روسيا دعمت حتى الآن المحادثات في فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي. قال وزير الدفاع الهندي إن بلاده تجري مراجعة للإجراءات الدائمة المتعلقة بتشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة بعد إطلاق صاروخ بطريق الخطأ على باكستان الأسبوع الماضي. قال الوزير راجنات سينغ للبرلمان بينما نأسف لهذا الحادث نشعر بالارتياح لأنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى. أعلنت الحكومة المكسيكية إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة نويبو لاريدو بولاية تاماوليبس مؤقتا أمام الجمهور بعد أنباء عن إطلاق رصاص على مكاتبها وعلى مبان عسكرية مكسيكية. وجددت الحكومة التزامها التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وقالت إلى المنظمات الإجرامية المتورطة في الحادث ستوجه العقوبة القانونية في كلا البلدين. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا ردا على تجميد أصول روسية بالخارج. تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني قوي. الحوثي يتوعد التحالف بالرد إزاء استمرار القيود المفروضة على ميناء الحديدة. وننتقل بحضراتكم الآن إلى أخبار الاقتصاد. أعلنت شركة غازبروم الروسية أن شركة مستمرة بإمداد الغاز إلى العملاء الأوروبيين عبر خط ترانزيت العابر أوكرانيا بشكل منتظم، مشيرة إلى توصيل 109.6 مليون متر مكعب خلال هذا اليوم. وقالت الشركة في بيان إن غازبروم تضخ الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين. وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم لنقل الغاز عبر أوكرانيا للعام الجاري 40 مليار متر مكعب، ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا. قالت شركة باينانس أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة وبنك البحرين المركزي إن الشركة حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المشفرة من البنك المركزي، وهو أول ترخيص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت شانغ بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لباينانس في بيان مشترك مع السلطات البحرينية إن ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم. واستهدفت الجهات التنظيمية المالية على مستوى العالم باينانس فحذرت بعضها أنشطة معينة على منصات التداول، وحذر البعض الآخر العملاء من أنها غير مرخص لها بالعمل في مناطقهم. وتعمل باينانس كذلك على أن يكون لها وجود في الإمارات العربية المتحدة. أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا شرارة أول طرح عام أولي من بين 10 عمليات إدراج مزمع لشركات مرتبطة بالحكومة بهدف إنعاش البورصة المحلية. أعلنت الشركة الحكومية عزمها طرح الأسهم في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، مضيفة أن حكومة دبي تخطط لطرح 3.25 مليار سهم، وهو ما يمثل 6.5% من أسهم الشركة. وقال سعيد محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لديوا في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان إن الشركة لديها خيار زيادة نسبة الأسهم المطروحة عن 6.5% وفقا لحجم الطلب والظروف السوق. وقالت ديوا إنها تتوقع إدراجا لاحقا لها بسوق دبي المالي في أبريل نيسان. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المغرب يعتزم في الأيام المقبلة البدء في دعم وقود الديزل بما يعود بالفائدة على العاملين في قطاع النقل. وقال وزير النقل محمد عبد الجليل لوكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية بعد اجتماع مع شركات النقل إن الإجراء يهدف إلى تخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين. ونظم سائق الشحنات وكذلك سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة احتجاجات متعددة لحث الحكومة على المساعدة في تفادي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع. والآن أخبار الرياضة. تعادل مانشستر سيتي المتصدر دون أهداف في ضيافة كريستال بالاس ليفتح الباب أمام غريمه ليفربول المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان ليفربول صاحب المركز الثاني قلص الفارق إلى 3 نقاط بعد فوزه على برايتون يوم السبت محققا انتصاره الثامن على التوالي ليواصل فرض الضغط على المتصدر. وبعد هذا التعادل يستطيع ليفربول تقليص الفارق إلى 1 نقطة إذا فاز في المباراة المؤجلة أمام أرسنال يوم الأربعاء. أحرز كريم بنزيما هدفين قرب النهاية كما صنع هدفا لكنه أصيب في الكاحل خلال فوز ريال مدريد 3-0 على ريال مايوركا ليحقق الفوز الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وعزز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تصدره برصيد 66 نقطة من 28 مباراة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تعادل بهدف لكل مع رايو فايكانو يوم الأحد في 6 تعادل في 8 مباريات. فقد دانييل مدفيديف صدارة أستينف العالمية وأدعى بطولة أنديان ويلز للتنس بخسارته أمام غايل مونفيس 4-6 و6-3 و6-1 في مفاجأة بالدور الثالث، بينما فاز رافائيل نادال 7-5 7-3 على دانييل إيفنز ليبقى دون هزيمة في 2022. كما أدعى ستيفانوس تسيباس المصنف الخامس منافسات البطولة بالخسارة 1-6 و6-3 و6-2 أمام الأمريكي جونسون بروكسبي. وحقق مونفيس الفوز في 6 نقطة لحسم المباراة أمام جمهور متحمس في كاليفورنيا بضربة خلفية ناجحة ليحجز موعدا مع الإسباني الصاعد كارلوس الكراز في دور الرابع، وهذه أول مرة منذ 13 عاما يفوز فيها مونفيس ذو 35 عاما على المصنف الأول على العالم. ومنتظر أن يستعيد الصربي نوفاك جوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي عند إعلان القائمة الجديدة. تفوقت باولا بادوسا حاملة اللقب على صديقتها ومواطنتها الإسبانية سارة سوريتومو بنتيجة 7-6 و6-1 في بطولة أنديان ويلز للتنس لتضرب موعدا في الدور الرابع مع ليلى فرنانديز وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة، ولتقترب من أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في أنديان ويلز منذ فعلتها مارتينا نافراتيلوفا في 90 و91. وتلتقي بادوسا في الدور المقبل مع الكندية فرنانديز البالغ من العمر 19 عاما، والتي وصلت إلى كاليفورنيا منتشية بالدفاع عن لقبها في بطولة مونتيري بالمكسيك. وفازت فرنانديز على الأمريكية شيلبي روجرز 6-1 3-6 و6-3 يوم الاثنين. والآن مع سبوتنيك بريك. أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن قائمة الأفلام المشاركة في فعالية الدورة 23 من المهرجان، والتي ضمت 57 فيلما من 31 دولة. وتقام فعالية الدورة التي تستضيف كوريا الجنوبية كضيف شرف في الفترة ما بين 17 و23 من مارس آذار الجاري، وستعرف مشاركة الفيلم المغربي سرة الصيف للمخرج سالم بلال. وتعرف المسابقة عرض 10 أفلام من خلالها الشريط الحدودي، وهو من أبرزها للمخرج الهندي سامعث مهاجن، وباب الدنيا مصر للمخرج عبد الرحمن محمود، والفيلم الفرنسي هروب للمخرج نيري أدلينهاي، وأنا حر للمخرج البلجيكي لورا بورتير. وقع اختيار إدارة المهرجان كذلك على المخرج الفرنسي لاجلي لرئاسة لجنة التحكيم الدولية. قال مسؤولون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن رائد فضاء أمريكي ما زال من المقرر أن يعود من محطة الفضاء الدولية مع رائدي فضاء آخرين على متن مركبتهم الروسية سويوز في وقت لاحق هذا الشهر، رغم العداء الأمريكي الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. كما قالت جويل مونتالبانو مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا إن التعاون الروسي الأمريكي على المحطة التي تضم حاليا 4 أمريكيين وروسيين وألمانيا واحدا ما زال بعيدا عن التوتر. وجد باحثون الصينيون أن بروتينا مثبطا للمناعة يتركز في الغدد اللعابية للخفافيش يمكن أن يساعد هذا الحيوان في تسهيل انتقال الفيروسات. وتعتبر الخفافيش بشكل متزايد مستودعات محتملة للعديد من الفيروسات التي تسبب الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الحيوانات الأخرى والبشر. ومع ذلك فإن العلماء لديهم فهم محدود للعوامل التي تسهم في انتقال الفيروس من الخفافيش. وفقا للباحثين فإن هذا وخاصة الخفافيش لديها مجموعة فريدة تماما من الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات التي تتحكم بدورها في انتشار الفيروس، مع الحد من الاستجابات الالتهابية التي تضر بنفسها. تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي بين نتفليكس على شراء حقوق عرض مسلسل كوميدي أدى بطولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا. مع هذا التقرير،
تهافت الدول على الحصول على حق بث مسلسل خادم الشعب، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ففي عام 2015 قام الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي بدور فاسيلي بيتروفيتش غولو بوردوكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا، ويبدأ في إدارة شؤون البلاد متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية. وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة 3 مواسم، وأعلنت القناة الرابعة الإنجليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة. كما أفادت شركة إيكو رايتس صاحبة حقوق البث عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا. وتتحفظ إيكو رايتس عن كشف قيمة الصفقات لبيع حقوق المسلسل، لكنها تقدر عقود البث الجديدة التي تم الحصول عليها وتلك المستقبلية بحدود 1,000,000 يورو. وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايمب في أوكرانيا، وأيضا بجائزة جولد ريمي للكوميديا التلفزيونية عام 2016 في مهرجان وورلد فيست في هيوستن.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا رداً على تجميد أصول روسية بالخارج. تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني قوي. الحوثي يتوعد التحالف بالرد إزاء استمرار القيود المفروضة على ميناء الحديدة. ومن أخبارنا الاقتصادية، شركة غازبروم الروسية تعلن أنها مستمرة بإمداد الغاز إلى العملاء الأوروبيين عبر خط الترانزيت العابر لأوكرانيا بشكل منتظم. ورياضيا، مانشستر سيتي يتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس ليفتح الباب أمام ليفربول للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.